بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، ما زلنا في موضوعنا وما زلنا في حديثنا عن هذه الفترة النكدة في 200 سنة الأخيرة، وكيف تسربت العلمانية أي الردة الكاملة الصامتة إلى بلاد المسلمين، وكيف صارت حاكمة في بلاد المسلمين، والألعن من ذلك أن مرضا رهيبا يغطيها ويحكم لها بالإسلام، ألا وهو الإرجاء. هذا الإرجاء هو المرض القاتل الذي تسبب فيه دخول العلمانية وإلى انهيار المسلمين وانبهارهم بالغرب وإلى قوة الغرب وإلى كل ما نحن فيه الآن، انحراف رهيب في العقيدة. وأصلا كان عقوبة من الله عز وجل بسبب الانحراف في السلوك والعمل، فعاقب الله الأمة بانحراف في التصور والعقائد، وكان أخطر ذلك هذا المرض، هذا الابتلاء بعقيدة الإرجاء. عقيدة الإيمان الجامعة، العقيدة الصحيحة، العقيدة الجامعة، أن الإيمان قول بالقلب وعمل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة. أما عند الإرجاء فالإيمان عندهم هو تصديق فقط بالقلب فقط، وبنوا عليه ما هو أخطر من ذلك، ألا وهو أن الكفر هو التكذيب بالقلب فقط، وترتب على ذلك ما هو أخبث من ذلك جميعا، أن صرنا في واقعنا البئيس المر المرير هذا، يأتي العلماني المجرم أو المرتد الكافر الخائن أو الديوث الداعر ليهاجم الإسلام وليهاجم القرآن وليستهزئ بالدين وليستهزئ بالنبي والصحابة وليستهزئ بالشريعة وليفعل ما بدا له بشريعة الإسلام وبدين الإسلام، وبعد ذلك هو آمن من الإنكار لأنه سيقول بلسانه لا إله إلا الله، والإرجاء سيغطي عليه، لأن الإرجاء يقول إن الإيمان إنما هو تصديق بالقلب، وينبني عليه أن الكفر إنما هو تكذيب بالقلب، فكيف تحكم يحكم على هذا بالكفر على من يسب النبي وعلى من يسب الله ويسب دينه، لقد يكون قلبه مصدقا فأنت لا تدري ما في قلبه، وتوسعوا في شرط الاستحلال توسعا رهيبا. والسبب أيضا هو هذا المرض القاتل الذي هو مرض الإرجاء الذي ابتليت به الأمة، المرض اللي بيغطي على العلمانية الحاكمة في بلاد المسلمين. شريعة الملك الحكم الحق منحاه ملغاه من الحكم في أرض الله وتحت سماء الله، ومع ذلك الإرجاء يغطي على ذلك ويحكم لهم بالإسلام. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا للحرافة، لأن الأمة لن تؤتى إلا من قبل أنفسها كما علمنا وكما بينا ذلك في هذه الدروس، وهذا هو الضعف الأصيل. وما قوى الله الغرب إلا من أجل تأديبنا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه أو لا يرفعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا هذه العقيدة كانت سببا كما أراها في السنة الربانية لقوة الغرب. ثم انبهر المسلمون أو انهزموا نفسيا أو فقدوا ذاتهم أو الخواء النفسي والهزيمة الروحية. أتريد مصطلح القرآن وهو أعظم المصطلحات وأعظم المعاني، وكن مع لغة القرآن فإنك تكسب خيرا كثيرا. ما هي؟ الاستكانة. الاستكانة، فصارت الاستكانة سمة عامة للمسلمين، فما تسربت العلمانية وما حكمت بلاد المسلمين وما تجرأ المفكرون، يسمون أنفسهم بالمفكرين، وما تجرأ الدعار والديائث والخونة وهؤلاء الكلاب على الإسلام وأهله إلا من خلال ما بينته لكم وقدمته لكم. اللي بيغطي ده كله هو مرض الإرجاء، مرض الإرجاء القاتل. فللحرافات العقدية والعلمية صنفت فيها رسالة بلغت حوالي 1000 صفحة. تستهون بالموضوع، انت لا تعرف به شيئا، تعرف 2-3 صفحات. طب للحرافات دي العقدية والعلمية صنفت فيها رسالة ماجستير بلغت حوالي 1000 صفحة، كل معلومة اكبر من اخته. شيء رهيب والله. هو ده اللي حاصل يتعلق بالانحرافات اللغة خلال 200 سنة الاخيرة. يترتب على ذلك القوة بقى اللي عند الغرب والمادية، وتغيير التكتيك والتخطيط من الهجوم العسكري المنفرد الى الغزو الفكري المصاحب بالاحتلال العسكري. وشوف بقى المستشرقون والمبشرون واستعمال نصارى العرب والشام وما الى ذلك، وبعدين تنشئة جيل يقوم مقامهم كأنهم وكلاء عنهم، والعملية في النهاية هو التغريب. فأنا اخترت ان اتحدث عن الانحراف الذي نحن فيه من خلال اقوام ينتسبون الى العلم من جلدتنا ظاهرا ويتكلمون بألسنتنا. واخترت بلدنا عشان ما بقاش بتكلم في المريخ او ان اكون اتكلم في واد والناس في واد اخر، فاخترت الجناح او احد اجنحة الامة الا وهي مصر، وكانت جناحا كبيرا من اجنحة الامة مصر. والحديث اصلا في هذه الدروس عن الدولة العثمانية، ووقفنا عند عصر التنظيمات، انما هو نفس عصر محمد علي ده الخائن العميل الذي ربي على اعين فرنسا واوروبا كلها، وله قصة رهيبة وله تاريخ اسود سنطلع عليه ان شاء الله، وسنعلم بعضه بإذن الله تعالى، لكي نعلم أن كل ذلك بتخطيط من الغرب وبقدر من الله بعقوبة من الله عز وجل لترتبت على هذه الانحرافات وعلى إعراض الناس عن دين الله وعن طلب الحق من كتاب الله ومن هدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فآثرت أن أركز على الانحراف اللي في الأم، انما نركز على الاستشراق خير كويس، وعلى التبشير بتاعهم ده، وده خير، ده رهيب، ده مكر رهيب ماشي وشغال، انما لا نركز على الذين من جلدتنا اولا
فقلنا والله نبدأ بالبذرة من أولها. فبدأنا في عصر محمد علي اللي كان في الوقت نفسه السلطان محمود الثاني في الدولة العثمانية يحاول أن يقضي على عقيدة الولاء والبراء قضاء مبرما. يعني لم نفصل ذلك لكن سنفصله إن شاء الله. كان يقوم بنفس الدور محمد علي أيضا قضاء على الولاء والبراء تماما، وسنعلم وقائع مذهلة عن ذلك. وفي الوقت نفسه محمد علي شغال في سياسة الاتحاد والتعليم عشان التغريب يغرب ازاي، هو بيقضى لعقيدة الولاء والبراء بتصرفات معينة لن ندخل فيها بعد، انما هو نحن ما زلنا في سياسة التغريب. ايه سياسة التغريب؟ الابتعاد، الطهطاوي تكلمنا عنها، انت نسيت، طب انا اعمل ايه؟ السياسة الثانية تعليم. لن نتكلم عن سياسته في التعليم لان كلامنا عن التعليم في عهد دانلوب هو تقريبا صورة مكررة الذي كان في عهد محمد علي، هي نفس الخطة نفس الترتيب نفس المكر تقريبا. خطة التغريب او التقريب او القضاء على الدين الاسلامي بدلا من القضاء على المسلمين، ما هو ده وتغيير الاستراتيجية وما الى ذلك من مصطلحات. فاخترنا ان نتكلم عن البذور الاولى عند الطهطاوي، فاخذ القسم الاول، والطهطاوي له تلاميذ وتلاميذ وتلاميذ، واقترن معه خير الدين التونسي وكثيرون. لما ركزت على الاثنين دول، الجيل اللي بعده استاذهم والى الان واحد اللي هو محمد عبده. اما استاذ محمد عبده فالافغاني وتكلمنا عنه وبينا حقيقته وخطورته، ماسوني رهيب لفظه الجميع عندما علموا خطورته. انما بقى محمد عبده ده اللي خطر، لان الكل تقريبا يقولون الشيخ والاستاذ الامام والمفسر العظيم رشيد رضا يقول قال الاستاذ الامام. ولذلك انا لم اعجب للفتوى المشهورة عن الشيخ رشيد رضا بتحليل غياب شريعة الله في الهند وتحكيم شريعة الطاغوت. ازاي ده الكلام ده؟ اتى به تلميذ الماسون الكبير محمد عبد. نحن نتكلم هنا في مساحة كم سنتيمتر مربع، ومحمد عبده انفقت عليه الماسونية انفاقا رهيبا وضخمت حجمه حتى تعظم الفتاوى من فمه. فمن انا حتى اتكلم في هذا الموضوع؟ فانا اخترت واحدا من الدكاترة المشاهير جدا المخلصين ولا نزكي على الله احد، وكان يدرس في الجامعات المصرية وفي الجامعات اللبنانية وفي الجامعات العربية بوجه عام، ورجل له وزنه وثقله، ألا هو الدكتور محمد حسين. ومات تقريبا سنة 82 حوالي 14 سنة. هذا الرجل رجل عظيم وعالم جهبذ، فكتب يحلل، لم يتعصب ولم يأخذ الموضوع بعصبية او بعمى بصيرة مثلا، بل اخذه بحيدة كاملة ويخاف ان يخوض في اهل الحق، ولم يرم بذلك الا وجه الحق، ونحن على ذلك باذن الله. فاسمع الى ما يقول، فان اطلنا القول واطلنا النفس في مثل هذا فليس ذلك من التاريخ. طبعا كثير من العامة يتصورون ذلك تاريخا وليس ذلك من ده مش تاريخ. تاريخ ايه بس؟ ده على منين تعيش؟ من ابطالها؟ كل الاسماء اللي بتسمعها دي صعب عليك بالنسبة لاستاذهم الاعظم محمد عبد. كل انت فيه من الشر استاذه محمد عبد ازاي بس؟ ما القضية بقى خطر، قضية فيها ظاهر وباطن وسترى الان. فاصبر اصبر حتى تعلم كيف اوتينا وكيف خطط الغرب وخطط الماسون في المعركة في التطوير الجديد لمواجهة الاسلام بدلا من الحروب الصليبية القديمة، مواجهة غشيمة بالقوة السافرة فلم يفلحوا فيها، وانتصر المسلمون في النهاية برغم ما كانوا عليه من انحراف ومن تأخر، فجاءوا في الحرب الأخيرة بجيوش وميادين أخرى هي الأدمغة وأسلحة هي الفكر، وجيوش هي الاستشراق والتبشير، ونصر العرب الاحتلال المباشر تخطيط والتغريب والاحتلال المباشر، مفيش مجازر بقى إلا قليلا جدا. شوف بقى حادثة دنشواي، حادثة تاريخية، يا سلام. ايه يعني دنشواي دي؟ شاركوا بعض المسلمين؟ طب ايه يعني؟ طب اقرأ كده الحرب الروسية العثمانية، عارف البوسنة والهرسك كما يقال معكشة فراخ بالنسبة لما فعله الروس الارثوذكس، ما كانوش بقى شيوعيين ساعتها مع المسلمين العثمانيين، انما الناس بيقرؤوش. انما بقى لما جاء الاحتلال غير الاسلوب تماما، دهاء ومكر بقى، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. اصعب ما يكون ان نقدم هذه الدروس في خطب الجمعة، واصعب ما يكون ان لا تصبروا. فماذا افعل؟ انا عازم على الاستمرار ان شاء الله في بيان هذا الموضوع. اسمع بقى ما يقوله الدكتور محمد حسين. يقول هذا هو الجديد في عمل محمد عبد في القسم الثاني من حياته. الاول كانت تلميذا للافغاني معاه، يعني حظ القدة بالقدة. انما القسم الثاني قال لك رعاية بعض الافكار التي شهدناها وهي تبذر في التربة الاسلامية وهذه التهطاوي شرحناه، وخير الدين التونسي وجيلهما، والسهر على تطويرها بروح. ده محمد عبد بقى. محمد حسين يقول لا اكون كما قال بلنت اللي هو الانجليزي انها بروح حرة او متحررة من الاسلام، يعني لا، محمد حسين بيقول لك ولكن اقول بروح هادفة. محمد عبد خد افكار الطهطاوي، شوف كلها شغالة ازاي برا بعض، كما اخبرنا علام الغيوب، بروح هادفة تسعى الى الاقتراب بها من القيم الغربية. والدكتور محمد حسين يقول لك والاذكر رؤوس هذه المسائل على سبيل التذكير. هيقول لك بقى رؤوس المسائل اللي اشتغل فيها محمد عبده ايه وضيع الدنيا بها. اول حاجة الوطنية الاقليمية، دي كان عشان ضرب الاسلام والجامعة الاسلامية اللي في العثمانية. اثنين، العناية بالتاريخ القديم السابق على الاسلام. ليه؟ مصلحتك ايه في نبش التاريخ القديم والفرعانوية ونحن الفراعنة وشركة الفراعنة وما الى ذلك؟ يعني ده الفراعنة دول ملعونين والاسلام يلعنهم. طب ازاي انت بتنبش الكلام ده؟ الانتماء للفراعنة، وده انتمي للاشوريين، وده الفينيقيين، وده مش عارف لمين، بابليين، وده انتمي لايه، وخلاص كل بلد في ناحيتها وكل بلد تنشغل بقديمها. تفريق، ما هو تخطيط بقى، مكر. والعناية بالتاريخ القديم السابق للاسلام بقى، يا محمد يا عبد تشتغل بالكلام ده معاهم واحد منهم، طبعا ده في الباطن خلي بالك. ثم الدعوة الى الحرية، حرية من ايه؟ من الاسلام يعني حقيقة يعني، انما مش هقول كده صراحة. وايه الحياة النبوية؟ ايه الحياة النبوية دي؟ مش عاجبك الاسلام وشرع الله؟ وفي حاجة اسمها حكم الحكم لله، ايه الحكم الا لله؟ امر الا تعبده الا اياه، هو ربنا هو اللي بيعبد، هو اللي بيحكم، هو اللي بيقول اليمين دور والشمال دور، تقعد او تقوم، كل شيء لله فيه حكم سبحانه وتعالى وعز وجل، هو الملك الحكم الحق. خلاص، أفحكم الجاهلية يبغون؟ الله، ما يبقى ايه للنبي؟ ليه الكلام ده كله ده؟ ليه؟ ليه نخالف طريق الرسول عليه السلام؟ ان محمد عبد شوف يريد ايه، مسألة ايه، تغريب خطوة خطوة بروح هادفة كما يقول الدكتور محمد حسين. يبقى خلي بالك، والعناية بالتاريخ القديم السابق على الاسلام، الدعوة الى الحرية والى الحياة النبية والى وضع دستور يجدد دستور الشريعة، فيه يجدد حقوق الحاكم والمحكوم. لا اله الا الله، كلمة دستور دي ليه؟ قالوا حقوق الحاكم والمحكوم، مال شرع ربنا راح فين؟ يا من تنتسي يا ابن عبد الغرابلي، ايه اللي بتنتسب للاسلام؟ شوف الكلام في المسألة جاية ازاي؟ وواجبات كل منهما. وبعدين ده الدكتور محمد حسين بيقول لك بقى احدد لك رؤوس الموضوعات بس اللي محمد عبده اشتغل فيه. الدعوة لإعادة النظر في وضع المرأة، مالها المرأة من المجتمع؟ في ايه؟ يقول لك في الحجاب، ما بقول لك هو اللي وضع الكتاب بتاع تحرير المرأة مش لمصطفى امين يا اخي، لقاسم امين افضل اللي يعني سبق اللسان. مصطفى امين كان فين ساعتها؟ قاسم امين طبعا. دعوة الى اعادة نظر في وضع المرأة من المجتمع، اللي هو الكتاب تحرير المرأة الذي صنفه تلميذه الاوفى اللي هو قاسم امين، ويقال انه هو الذي كتبه او كتب مقدمته على الاقل. مالك ومال حجاب المرأة؟ الماسون بقى الاستعمار، خلي بالك. موضوع تاني، الحد من تعدد الزوجات، مالك ومال تعدد الزوجات؟ موضوع الحد من حرية الطلاق. شوف الكلام ده، تنصير المجتمع بقى المسلم. وكل هذه المسائل قد واصل تلاميذ محمد عبده من بعده تطويرها حتى بلغت نهاية مداها. ازاي؟ كل واحد بقى من التلاميذ الصعاليك دول هياخد حاجة وهيعمل اله على الناس، على شعب مصر. وطبعا وسائل الاعلام هتنفخ وهتصوره لك تصوير ايه على ان هو العلامة الجهبذ، وان انت غلبان ملكش حق ان تفكر ولا ان تفهم، انت تسمع الراجل ده بس. تروح فين انت منطقة حسين عميد الادب العربي، ولا من الاستاذ الامام؟ انت مين يا ادم تال؟ واخد بالك؟ تلاميذته بقى جم من بعده. شوف مين دول عملوا ايه بقى؟ واصل التلاميذ محمد عبده من بعده تطويرها حتى بلغت نهاية مدى. فالوطنية الاقليمية والعناية بالتاريخ الفرعوني والدعوة الى الحرية قد رعاها من بعده تلميذه استاذ الجيل لطف السيد الخائن، اللي هو استاذ حزب الامة العميل مع الانجليز، صاحب المقولة المسجلة المشهورة الذي قال الانجليز هم اولياء امورنا الان، ولا ينبغي ان نقاومهم او ان نحاربهم، بل علينا ان نتفاهم معهم وان وان وان. ادي استاذ الجيل شايف تضخيم المسؤولية والاستعمار وانبرى ذلك. بس حتى الان اصل العلمانية ما يهمهاش الا القضاء على الاسلام. مجموعة الدعار والديارسة لا يعنيهم الا ان الاسلام يذهب الى الجحيم بس، انما حقائق لا ماذا. فين الوطنية دي؟ فين استاذ الجيل ده؟ اهو ده تلميذ مخلص كبير قوي من تلامذة محمد عبد. يمين يتولى بقى الكلام ده لطف السيد. وبلغت نهاية مداها للاقليمية والعناية بالتاريخ الفرعوني والدعوة الحرية على يد تلميذه سعد زغلول، وكان خطيبا بارعا جدا. كان بيروح المحكمة الناس تروح وراح تسمع اللغة بقى والنثر والشعر. واصبح الجانب الفكري من الحرية، من الحرية دي كان لها جانب فكري ولها جانب سياسي. فالجانب الفكري من الحرية اصبح موضع صراع في العقد الثالث من القرن العشرين، حين ظهر كتاب طه حسين الشعر الجاهلي الذي كفر فيه بالقرآن صراحة. خلي بالك، وكتاب علي عبد الرازق الذي كفر فيه بشريعة الله صراحة، واخرجه علماء الازهر من عالمية الازهر ومن الاسلام، لكتاب المشهور اسمه الاسلام واصول الحب. كل دول تتلمذوا على يد محمد عبد. واصبح الدستور وهو الجانب السياسي من الحرية هو الموضوع الذي يدور عليه صراع الاحزاب في هذه الفترة وما تلاه. اما شؤون المرأة فقد تطورت على دي برضو التلميذ النجيب جدا محمد عبده، قاسم امين تلميذ محمد عبده. ولم يزل ابناء هذه المدرسة يرعون التطور حتى تجاوز ما حدده له محمد عبده وقاسم امين من حدود. شوف بقى الكلام ماشي ازاي. اسمع بقى التعليق ده، يقول الدكتور محمد حسين، يقول ومن الحق ان الذي يقرأ محمد عبده في مثل مناظرته مع رينا ومع فرج انطون يحس. شوف هيشهد لمحمد عبده ازاي، بس هيرجع يضحضحه بعدين. هيشهد له زي ما انت هتشهد لو قرأت اللي هو قرأه، هتشهد بكده بس هيفضحه بعد شوية. خلي بالك، يقول لك يحس انه كان يريد ان يقيم سدا في وجه الاتجاه العلماني. طيب اما بقى اللي كان بيحبوا اول يهود والنصارى ليه؟ خلي بالك، وجه الاتجاه العلماني يحمي المجتمع الاسلامي من طوفانه، طوفان العلماني ده حمل عبد ده الظاهر يعني. ولكن الذي حدث كما يقول حوراني في كتابه، يقول ايه؟ هو ان هذا السد قد اصبح قنطرة للعلمانية عبرت عليه الى العالم الاسلامي، وهو ده اللي كان يريده محمد عبده فعلا، وستعلم بعد قليل. خلي بالك، لتحتل المواقع واحدا تلو الاخر. ثم جاء فريق من تلاميذ محمد عبده واتباعه فدفعوا نظرياته واتجاهاته الى اقصى طريق العلمانية. ده الكلام اللي بيقوله مين؟ لو حوراني في كتابه. يعني بقول لك اللي يقول الكلام ده يقول لك ده والله بيدافع عن المسلمين وعايز يعني سد ضد العلمانية. انه يقول لك حقيقة الامر ان الذي فعله محمد عبده انه عمل قنطرة للعلمانية، احتلت جميع المواقع في بلاد الاسلام. فمحمد حسين كرجل جهبذ عالم مخلص قدره الله وقيده لكشف هؤلاء، يقول ايه بقى؟ يقول لك والذي يبدو لي هو ان دعوة الافغاني التي ربي محمد عبده في احضانها كان لها ككل الدعوات السرية ظاهر وباطن، فظاهرها يخاطب الجماهير، وهو ده اللي انت تخدع بيه في الاول. يقولك انا بحس اكده ان الرجل ده تمام قوي، يخاطب الجماهير وهو يصور ما يريد صاحب الدعوة ان يعرفه جمهور المسلمين عنها. كل واحد مكار يريد ان الجمهور يعرف عنه انه مخلص وانه دفع المسلمين عشان ما يقتلهوش ويقفوا معاه. مما يعجبهم ويقع من قلوبهم موقع الارتياح والقبول. اما باطنها اللي بيقوله محمد حسين، باطنها خلي بالك يمثل حقيقتها التي يخفيها اصحابها عن الناس ولا يكشفون الستر عنها قبل ان تحقق اهدافها بالوصول الى مركز السلطة. ومحمد عبده كان تابعا لسيده الافغاني او خادما له، كما تعود هو نفسه ان يكتب اليه في بعض رسائله. والافغاني كان يريد ان يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعيلية من اصحاب الدعوات الباطنية. انا اعتذر عن الدعوات دي، لم نشرع عنها شيء، انما كثير من الاخوة يعرفها. دعوات الباطنية التي تتستر وراء التشيع وتتقرب الى جمهور المسلمين بانها تدعو الى خلافة اهل بيت النبوة. شوف ظاهرها ايه. كان يريد ان يعيد الدور نفسه الذي لعبه الاسماعيلية حين اقاموا دولتهم الفاطمية في مصر بعد ان مهدوا لذلك بالاستيلاء على المغرب وانتظار الفرصة السانحة للزحف منه الى مصر. ولكن الافغاني استبدل السودان بالمغرب في تخطيطه السري، ومن هنا كان اهتمامه بثورة المهدي ومفاوضاته باسمها في انجلترا. ومن هنا كان انشاؤه جمعية العروة الوثقة السرية التي انتشرت فروعها في شمال افريقيا وفي الشام وفي السودان، والتي وضع لها نظاما يضاهي النظام الماسونية في درجاته. كل ده منقول منين؟ من كتاب تاريخ الاستاذ الامام للشيخ رشيد رضا، وبيتكلم فيه عن استاذي الذي يحبه حبا جما، فيش فيه حاجة متقولة. ومن هنا ايضا كانت صلته الوثيقة وصلة تلميذه محمد عبده من بعده بالمستر بلنت الانجليزي الذي كان يطوف هو وزوجته بالبلاد العربية مرتديا الزي العربي اللي هو بلنت، ليثير حمية العرب القومية. يقول لهم انا بحب الزي العربي او انا عربي، ويدعوهم الى انشاء خلافة عربية خدمة لاهداف يغلب على ظن ان لها صلة بالماسونية وبالصهونية العالمية، وان كانت لا تخلو من فائدة مشتركة الاستعماريين او الاستعمارين الانجليزي والفرنسي المتربصين بالدولة العثمانية والطامعين في اقتسام ممتلكاتها بينهما. من اجل ذلك كان من وراء الافغاني ومحمد عبده كليهما قوتان. احفظ بقى اهو من الورم الافغان ومحمد عبده كما قلت دكتور محمد حسين، يقول لك قوتان كبيرتان تعملان على ترويج ارائهما واعلاء ذكرهما. من هما؟ الماسونية، هذه واحدة. الماسونية دي بتحكم العالم كله الان، هي اللي بتحكم امريكا ومن ثم بتحكم العالم كله، بيعملهم عايزينه في اي دولة في اي بلد، يقتلون من يشاؤون وكله بقدر الله عز وجل. هذه الماسونية حكومة سرية، قمة الأجهزة الصهيونية السرية للماسونية والاستعمار، هذه قوتانهم. وقد نجحت هاتان القوتان في تدعيم زعامتهما أي الأفغان محمد عبده الفكرية والدينية في المجتمع الإسلامي كله، وفي إضعاف أثر أعدائهما الكثير العدد من علماء الإسلام المعاصرين عشان اي عالم يقف يتكلم يقول اسكت 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 اسكت، انت جامد، انت متزمت، انت ضيق الافق، واخد بالك؟ وحجم ما كتبوه عن جمهور القراء، فلم يمض على موت محمد عبده اكثر من ربع قرن حتى اصبح الازهر موطن المعارضة الاصيل لمحمد عبده والافغاني، عامرا بانصارهم الذين يحملون لواء الدعوة الى التجديد والى العصرية. شوف البلاء جه منين؟ يبقى نفس الازهر بقى فيه ناس علم بيحملوا لواء الدعوة من الافغاني والعصرية والتحرر من الاسلام، وانسى الشريعة، طلاق محرم ولا محدود، وتعدى زوجات ليه، والمرأة تتكتف وتلبس الخيمة ليه، ولمن شاء يعرف المكان الصحيح والقيمة الحقيقية لمحمد عبده والأفغاني أن ينظر في الصحف اليومية والمجلات الدورية في كتب الكتاب الليبراليين الذين لا يسمحون بأن يمس أي منهما، والذين يهاجمون بفظاظة وشراسة كل من يمسهما من قريب. تجيب سيف محمد عبده ولا جمال الدين الأفغاني يذبحوه، ده كان زمان، من قريب أو بعيد، مع أن هذه الصحف والمجلات والكتابة لا يعرف عنهم غيرة على الإسلام في غير هذا الموضع. قال يعني هم بيدافعوا عن محمد عبده الأفغاني الدفاع عن الإسلام يعني، بل إنهم لا يثورون حين يمس رسول الإسلام عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ويرون أن ذلك إما تسعه حرية الفكر واختلاف الرأي، بل انهم يقول لك رأيه في محمد كده يعني هتزعل ليه، احنا ناس عندنا حرية، رأيه في محمد كده انه راجل مش تمام، ولكن انما نقول لا الحمد رسول الله ونرجع اقول له صح انت مسلم، اقول لك ايه. ويرون ان ذلك ما تسعوا حرية الفكر واختلاف الرأي، بل انهم يلتزمون التزاما دقيقا الا يذكر اسم محمد عبده الا مقرا بلقب الامام، ويذكرون اسم الرسول مجردا. عايز تسول لك قال محمد، ان محمد عبده قال الاستاذ الامام محمد عبده، انما الرسول قال محمد بس عليه الصلاة والسلام. ويستكثرون اذا ذكر الرجل من اصحابه ان يقولوا سيدنا فلان او يتبعوه، كما تعود مسلم ان يقول في الدعاء له رضي الله عنه. لذلك رأيت ان اسوق جملة من النصوص للدكتور محمد حسين التي وردت في كتب المعاصرين لمحمد عبده. هيبدأ هنا الايه بقى الوثائق ايه، يعني حاجة مسلية، ما تمنش انت، مسألة خطر، الدنيا كلها شغالة ضد الكلام ده، ضد الدنيا كلها، بس على والله ايه عليك الا البلاغ. لذلك رأيت الدكتور محمد حسين يقول لذلك رأيت ان اسوق جملة من النصوص التي وردت في كتب المعاصرين لمحمد عبده الذين نبهوا الى فساد فكره وانحراف مذهبه ومذهب استاذه الافغاني، واول ما ابدأ به نقل نصوص لأحد أتراب محمد عبده الذي صاحبه في طلب العلم وشاهد الأفغاني وحضر بعض مجالسه وظل على صلة محمد عبده لآخر عمره، هو الشيخ محمد الجنبيهي، محمد الجنبيهي. وسوف أستكثر وأطيل، هو اللي بيقول كده الشيخ محمد حسين، وأطيل في نقل نصوص من كتابه بلايا بوزة الذي صدر سنة 1926 عقب ظهور كتاب طه حسين في الشعر الجاهلي، لانه نموذج لذلك الفكر المعارض الافغاني ومحمد عبد الذي اندثر تماما واختفى من الاسواق واصبح مجهولا عند الناس، اللي هو بلايا بوزة، لان الماسونية طبعا حكومة سرية منتشرة في الارض كلها، بيعملوا هم عايزينه، بيشتروا اي ارض بيعملوا خططوا زي هم عايزين زي الحلاوة، لان الاسلام غايب، يدف في بعض المساجد. وبوزة عند الشيخ محمد الجنبيهي رمز لطاع حسين ولمحمد عبد ولكل معاند يصر على الباطل ويأبى التحول عنه، وهو كما يقول في صدر كتابه قطعة من خشب وزنها خفيف وجرمها صغير لا قيمة لها. انا يعني هتجاوز الصفحات دي عشان فيها بعض الالفاظ صعب ان انا انطقها على المنبر. وقصة طاع حسين عند محمد الجنبيهي هي نفسها قصة محمد عبد في عمل الاستعمار واعضاء الاسلام على اعلاء شأنهما. طبعا تذكر عن طه حسين انه يجلس امام المذيعة والمذيعة ترتعد، وممثلة او هكذا صور لها انها تجلس امام الاله الاعظم طه حسين عميد، الاستاذ العميد المبكر الذي لا يخطئ، الكل يخطئ اما هو فلا يخطئ، لان عز القرآن ان يحدثنا عن ابراهيم وعن اسماعيل كما يشاء انما الكلام ده ليس له حقيقة. عادي خالص في الكتاب الشيخ الجاهلي ده. هو تلميذ الاستاذ الامام محمد عبد. واخد بالك؟ فالاذاب التي جعلت ابن عبد الغرابلي. ده مين بقى؟ ده الكلام ده اللي حاله بقى الشيخ محمد الجنبيه. واخد بالك؟ بقول لك فالاذاب التي جعلت ابن عبد الغرابلي محبوبا لفحول السياسيين. هو لقبه ليه ابن عبد الغرابلي؟ بقول لك لقبه الجنبيه بالغرابلي لان اهله من الغجر. هو ده ما يعنينيش والله بس مع... عشان اللي نام يصحى. الذين يسمون في بعض البلاد العربية النور او الصلب، وهم يسكنون خياما رثة من الخيش ويمتلئون صناعات صغيرة، منها صناعة الغرابيل التي تتخذ سيورها من جلود الحيوانات الميتة الميتة كالحمير. طيب، فالأسباب التي جعلت ابن عبد الغرابي اللي هو محمد عبد محبوبا لفحول السياسيين ولولاة الأمور من الدول المتحالفة على محو الإسلام اسما ورسما، وصيرته محمودا عند محرر الجرائد الأوروبية. ثم لو أن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع الملات تتمدح باسمه وتعتني بعمل تذكار الله، هي بيعني الأسباب التي يتناول بها أستاذ الجامعة المصرية مرتبا كبيرا. ليه؟ زي نصر أبو زكد، بس هو منعيش نصر أبو زكد لفرق فود مرتديا مرتبا كبيرا بسبب شهادة الدكتوراه التي نالها من اوروبا. ليه؟ ومدول الدكتوراه ليه؟ لسبب عداوته للدين ورجاله. كان ده من قديم، حتى يكون اذا اعلوا شأنه فتنة لابناء المسلمين. اسمع بقى، يروي الجنبيه قصته مع محمد عبد واستاذي الافغاني فيقول، هقول لك بقى الجنبيه اللي بيتكلم الكلام ده، انا اضيع بيه اوقاتكم، انا ما ضيعش وقت ولا حاجة، انما دي وثائق للي بتكلم عن مين؟ عن محمد عبد. انا كأني مخرف، فانا بقول بلاش، انا لا قيمة لي، انما دي واحد من عظماء التاريخ ومشهور بعملاقته وجهبدته، دكتور محمد حسين، ولا هو ارهابي ولا حاجة من دي خالص. فبقول جنبيه ده من علماء الازهر المشهور، بس هم طبعا قضوا عليه وعلى سمعته وعلى كتابه عشان الماسونية هي اللي شغالة. فيقول بقى الجنبيه، نشأت بعد بلوغ الرشد وطلب العلم في الازهر الشريف مصاحبا لتلميذ جمال الدين الافغاني ومحاذيا له قدما بقدم. بعدما اتى جمال الدين الديار المصري وكثيرا ما جلست ذلك الرجل وتذكرت معه مذاكرات ذكرتها في بعض الكتب، وما كان يدعوني الى مجالستي الا صاحبي الذي كان يظن ان يجذبني الى الميل، عايز ياخدني معاه يعني الى ما مال اليه من فتنة ذلك الفاتن هو الافغان او المتأفغن، وكنت اطمع ان اكون سببا في خلاصة من تلك الفتنة او في خلاصه يعني. انا كنت عايز اخلص محمد عبده او ابن عبد الغرابلي يعني من تلك الفتنة، ولكن الله غالب على امره، ولقد كان الفارق بيني وبينه في الشؤون المقدرة في سابقة الازل انه عاش في كان في اهل الطريق اعواما. دي بقى اللي مخلية في نفسي انا شيء من الجنبيه ده. خلي بقى ان ده الصوفية بقى دي ولا ايه؟ انما الصوفية بتاع زمان غير الصوفية الان، يعني كان في صوفية مجاهدة ومقاتلة في الجزائر ما علينا الان. شوف، انه عاش في كان في اهل الطريق اعواما لينتفع باسرار ما دونوه في كتبهم من مجربات المتجردين الذين كانوا يريدون الانقطاع عن الاسباب والاشتغال بما يصلح بينهم وبين ربهم. يعني كلام جميل اهو، في الشرك والعدل. وكنت انا في مبدأ امري ميالا لسبيل المسرفين. ده الجنبين اللي يقول كده يعني، لان عادة اهل التقوى دائما متواضع، ولكني ما كنت استطيع ان افر من معصية الا بمانع الهي قهري، ولا اعمل طاعة الا بجاذب قوي. فكانت نهاية امر ذلك الصاحب انه ابغض اهل الطريق، لان الله سبحانه وتعالى حرمهم من مزايا اسرارهم، لان نيته في العمل ما كانت مشابهة لنوايا المتجردين. فلما جمعته المقادير بالافغاني وسمع منه الطعن على الصوفية وعلى ائمة الدين، خلي بالك محمد عبده له طعن على الصوفية بس مش بهدف، ستعلم اصبر. وسمع منه الطعن على الصوفية وعلى ائمة الدين وعلى الخلافة الاسلامية، توهم انه العالم الوحيد. شوف استمعوا ازاي بقى. فكان اول تلميذ الله. تاني، فلما جمعته المقادير بجمال الدين الافغاني وسمع منه الطعن على الصوفية على التخريف ده وعلى ائمة الدين وعلى الخلافة الاسلامية كمان، توهم انه العالم الوحيد فكان اول تلميذ له يجتمع عليه من صبيان الطلبة كل من كتب عليه الشقاء وحقت عليه كلمة العذاب. يقول الجنبي: وكان نهاية امري ان تباعدت عن طريق المسرفين لاسباب سماوية، وتوجهت اميالي الى ما علي اهل الايمان الصادق. وكان السبب ذلك ان المقادير جمعت بيني وبين كثير من المرشدين بطرق قهرية لا يسع المقام ذكرها، وقد كانت تصل الي مدونات الصالحين وادعية المرشدين واورادهم ومواعظهم من غير طلب مني، ثم كانت تواجهني رجال الهداية التوفيق بلا قصد ولا سابقة التفكر، فكنت انا وذلك الصاحب في النهاية على طرفي نقيض اللي هو محمد عبده اللي هو ابن عبد الغرابلي، وكان كل منا يعلم ما عليه الاخر من حفظ اداب الصحبة التي كنا عليها، وذلك والله من عجائب الاقدار وغرائب الاقتدار. واظن ان حكمة الله سبحانه وتعالى في استمرار تلك الصحبة وفقد التنافر مع تباين الشؤون في الاعمال والعقائد ما هي الا ان يحيط كل منا علما باعمال الاخر ليحذر منها الذين اتبعوه، كما انه ما سلك طريق الابرار ولم ترق في نظره الا ليمقتهم وينفر منهم كل من حكمت عليه المقادير باتباعه، وما سلكت طريق المسرفين ولم ترق في نظري ولا مالت اليها قابليتي الا لابغض اهلها واتباعد عنهم واقبح لمن احبني اعمالهم. يقول الجنبيه، خلي بالك، في ساب نفور من الافغاني بعد ان روى الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف ان اعرف، فخلقت الخلق فبي عرفوني. طيب، يقول: ولقد كان لي في هذا الحديث القدسي مع جمال الدين الافغاني واقعة كانت سببا لعدم اتصالي به. عرف ان هو ضال يعني بالوقعة دي ازاي؟ بقولك مع شديد رغبته ورغبة تلميذه محمد عبد يعني اللي اشرنا اليه من قبل، وتلك الواقعة هي اني سألت عن هذا الحديث لعلمي انه ينكر الاحاديث القدسية. يعني الافغاني ده ما عندوش احاديث قدسية لانه طبيعي لا يعترف بوجود اله. نصه الجنبي اهو بقول لك لا يعترف بوجود اله. وكنا في جمع من الناس فقال: ليس هذا وقت الكلام على هذا الحديث، انت بتكلم الحديث ده ليه؟ مش وقته، فامهلني. ده الافغاني بيقول لوقت اخر. فاتفق من طريق الصدفة ان رأيته جالس وحده في مجالس اللاهين في قهوة من القهاوي المجاورة لمنتزه الازبكي، فجئته وواضع طربوشه على ترابيزة القهوة وجالس وحده، فقلت له: هذا وقت الكلام على ذلك الحديث الشريف. فما كان جوابه الا ان قال: ذهب فيلسوف الى المتنزه في يوم العيد فوجد الناس على حال مضحك، منهم من هو مخمور ومنهم من هو لاعب ومنهم من هو مرافق لامرأة من المومسات ومنهم من هو راقص. بالافغان اللي بيقول خلي بال بيضرب مثل بفيلسوف يعني عايز يضلل الجنبيه، ومنهم من هو متلبس بما لا يرتضيه ابناء البشر. فنظر ذلك الفيلسوف الى السماء قائلا، خلي بالك بيقول ربنا يعني الان، خلي بالك الان وقعت الحسرة في قلبك، بيقول لربنا بيقول الان وقعت الحسرة في قلبك، هؤلاء كلهم عرفوك. فعند ذلك يعني شوف بيعترض على ايه، عايز له حديث قدسي ايه وبتاع ايه. فعند ذلك تغير حالي وعلمت ان الرجل ضال، فقلت له ان هذا الفيلسوف لأحبق ومجنون. قال: ولم ذلك؟ قلت: لان من جهل ربه في الدنيا يعرفه فيما بعد الموت، ومن جهله في الرخاء يعرفه في الشدة، فما ذلك الفيلسوف الا ضائع العقل والدين. ثم تركت الرجل محزونا لان فتنته لم تؤثر في قلبي اثرا كان يريده، وكان ذلك الموقف اخر عهدي به. يقول الجنبيه في صلة محمد عبد باللورد كرومر وبالمستر بلنت اللذين عمل كلاهما في اعلاء شأنه وذيوع صيته توسلا الى تحقيق مخططاتهما باتخاذه آلة لهذا الغرض. الجنبيه بيقول ايه؟ بقول: لما شرعت القوى البريطانية في، خلي بالك، في نفي الخونة العربيين، هو بيراهم خونة ودي قصة وردون شقته، ذلك النفي الصوري كان نفي ابن عبد الغرابلي في البلاد الشامية وحده ليفتن فيها من اراد الله فتنته. فلما انقضت مدة النفي ورجع الى الديار المصرية كانت ثقة اللورد كرومر به اكبر ثقة، فسكن في منشية الصدر. بعيدا عن عيون الرقباء. وكانت الواسطة بينه وبين اللورد رجلا انجليزيا يسمى بلانت، كان يتزيى هو وزوجته بزي عرب البادية، وكان يحيطان علما بلغات القبائل العربية وانسابهم وعوائدهم، وكان يسكنان في عين شمس قريب من شيد الصدر. فلما قويت رابطة التواصل بين ذلك الانجليزي وبين ابن عبد الغرابلي محمد عبد يعني، اعطاه قطعة ارض من ملكه في عين شمس ليكون له جارا. وفي ذلك الحين اتخذه اللورد استاذا ومرشدا يسترشد برأيه في كل عمل يطلبه في تنفيذ الغرض الذي اجمع عليه السياسيون، فكان الاصلاح الازهري الذي ذهب بالدين وعلمه النافع ادراج الرياح من اشارات ذلك المفتون محمد عبده. وكذلك كان اصلاح المحاكم الشرعية. في تعليق في الهامش تعليق كثير، ولكن لا استطيع طبعا الوقت لا يسعفني، والمسألة يعني صعبة جدا علي وعليك. وكان من مساعدة اللورد كرومر لشيخه ومرشده ان ولاه مناصب القضاء الاهلي. شوف الكلام بقى، حتى من ولا القضاء كرومر حتى وصل به الى صفة مستشار، وذلك امر من اعجب الامور، لان ده الجنبيه اللي بيقول لانه لا يتولى ذلك المنصب الا المتخرجون في المدارس الاهلية النظامية. وما سمعنا بطالب علم يلبس ثوبا رثا ونعلا دارية بالصور التي صوره بها بعض الانجليز يتولى منصب المستشارين بغير استحقاق الا مرشد اللورد ثم انا مفتهم بالديار المصرية ليكون له الحق في التدخل في شؤون الازهر الذي اجمع السياسيون على اخرابه. وهناك ابتدأت بلايا تسمية كده لا استطيع ان انطقها يعني في الظهور، فكان كل من اراد ان يلتحق بالمناصب العالية يتظاهر بازدراء الدين ورجاله ويكون كفلان ابن عبد الغرابلي في ثباته على تمثيل هيئة العناد والاصرار بعدم الانقياد لاي وعظ كان من النصحاء. ويذكر الجنبي مهاجمة محمد عبده للتصوف ورجاله ويعلل ذلك لان محمد عبده اسمع بقى قد فعل ذلك خدمة للاستعمار الفرنسي الذي كان رجال التصوف في آنها يعني من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد، بل عثمانيين اغلبهم كانوا متصوفة بس في القتال ايه اشاوس يعني غير الصوفية دلوقتي اللي عند العباد الحسين دول دغري دول. ويعلل ذلك لان محمد عبده قد فعل ذلك خدمة الاستعمار الفرنسي الذي كان رجال التصوف من المغاربة هم الذين يحملون راية الجهاد في محاربته ومقاومته. ويقول ان رد محمد عبده على هانوتو كان مسرحية بارعة اعدت لهذا الغرض. يقول المؤلف ده اللي هو من اللي هو الشيخ الجنبيهي اللي هو قدم بقدم مع محمد عبده في التربية، يقول اسمع وقد كان للصوفية شأن عظيم في الجزائر اللي احتلها الفرنسويون، فكانوا الصوفية يعني اليوم جماعة الشيخ ظافر معارضين للدولة فرنسا، فلما اجتمع هانوتو بابن عبد الغرابلي تصنع ذلك السؤال المتفقين عليه ليرد عليه ذلك الصديق بالطعن على الصوفية ليذهب بشوكتهم القوية في بلاد الجزائر هم اللي بيحاربوا الفرنسوي. وقد اعجب البسطاء بذلك الرد متوهمين ان ابن عبد الغرابلي يدافع عن الدين وما هو الا هادم لاركانه ومبغض للمتمسكين به، ولا غرابة في ذلك لان الله تبارك وتعالى جعله من الائمة الذين يسارعون في الكفر. كلام يعني طويل جدا جدا كلها من الوثائق، يعني ما حدش يقول انت مين عشان تهاجم محمد عبده، لا ده وثائق ايه. وفي لسه واحد تاني اسمه الشيخ يوسف النبهاني. اكتفي بهذا القدر في الخطبة الاولى، اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، كلام كثير وخطير يروى هنا عن الشيخ محمد الجنبيهي عن محمد عبده، انها في شيخ تاني اسمه واقول لك ونستطيع ان نضيف الى رأي الشيخ محمد الجنبيهي الغاني ومحمد عبده ومدرستهما رأي عالم ازهري اخر معاصر ايضا لقي كل من محمد عبده وشيخ الافغاني وعاشرهما هو الشيخ يوسف النبهاني. يوسف النبهاني اجتمع بالافغاني ومحمد عبده في القاهرة حين كان مجاورا في الازهر، ثم عاد فالتقى الشيخ محمد عبده في بيروت، التقى بالشيخ محمد عبده في بيروت اثناء اقامته بها منفيا بعد فشل الثورة العرابية ومحاكمة زعمائها، حيث كان النبهاني رئيسا لمحكمة الحقوق بها ونشأت بينهما مودة، فكان محمد عبده يزور يوسف النبهاني في اكثر الايام لان عارفه كويس قوي. والقيمة الكبرى للرأيين رأي الجنبي والنبهاني تعود الى ان لرأي كل منهما قيمة اخرى الى جانب قيمته الفقهية والفكرية، وهو ان شهادة من شاهدي عدل انه شهادة من شاهدي عدل معاصرين، فكلاهما كان معروفا بين اهل عصره بالصلاح والتقوى والعلم، وكلاهما كان صديقا لمحمد عبده، لم يصدر في كلامه عن حقد او ضغينة، بل ان الرأيين يصوران الجانب الاخر لصدى دعوة الافغاني ومحمد عبده عند المعاصرين، وهو الجانب الذي اختفى الان او كاد يختفي تحت تأثير الضغوط والحماية التي تساند هذه المدرسة وتحارب خصومها. اوضح الشيخ يوسف النبهان رأيه في اكثر من موضع من مؤلفاته شعرا ونثرا، اثبته نثرا في كتابه شواهد الحق في الاستغاثة بسيد الخلق، واوضحه شعرا في قصيدته الرائية الصغرى. دعك من صوفيته، نتكلم على شهادته التي طبعها مستقل ثم عاد طباعتها ضمن ديوان العقود اللؤلؤية في المدائح النبوية، ولخص رأيه في هذه المدرسة في مقدمته فقال، بيقول ايه بقى، لما اجتمعت بالشيخ رشيد رضا ذكرته بشأن شيخي الشيخ محمد عبد، خلي بالك، فقلت له في شأنه انكم تتخذون قدوة في دينكم وتدعون الناس الى ذلك، وهذا غير صواب، فانه لم يكن محافظا على الفرائض الدينية. ايه، سمعت الكلام ده؟ بقول للشيخ رشيد رضا، الشيخ يوسف النبهاني، الكلام ده مدون ومنشور، بقوله ما كانش محافظ على الفرائض الدينية، بيصليش يعني ولا ايه؟ فلا يصح ان يكون قدوة في الدين. فمن المعلوم المسلم انه كان يترك كثيرا من الصلوات بلا عذر، وانا نفسي رافقته، ده كان ده النبهان، من وقت الضحى الى قبيل المغرب عند رجل كان دعانا في جبل لبنان، فلم يصلي الظهر ولا العصر ولم يكن له عذر، بل كان بكمال الصحة، ورآني صليت الظهر والعصر ولم يصليهما، فسلم الشيخ رشيد رضا تركه لبعض الصلوات، وقال في الجواب عنه لعل مذهبه يجوز الجمع في الحضر. فعجبت من هذا الجواب، ايه المصايب دي اللي على المسلمين دي، فعجبت من هذا الجواب، لان الجمع انما يجوز في السفر والمطر والمرض عند بعض الائمة بين ايه، الظهر والعصر او بين المغرب والعشاء، انما هيجمع ايه، الظهر والعصر مع مغرب، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام ذلك، ولم يقل احد ان الظهر والعصر يجمعان مع المغرب والعشاء حتى تحتمل صحة هذا الجواب ولو جدلا. قلت له، وايضا كان تاركا للحج يا شيخ رشيد الى بيت الله الحرام مع الاستطاع لمحمد عبد، وبتلك الاستطاع التي كان مليكا لها مع القوى الجسمية والمالية، كان يحج باريس، راح باريس كتير قوي، راحش مكة ولندرة وغيرها من بلاد اوروبا، ولندرة بين ولا ايه، وغيرها من بلاد اوروبا، ولندن بقى، وغيرها من بلاد اوروبا وغيرها مرارا كثيرة، ولم يخطر له ان يكون سفره مرة واحدة للحج. ايه ده، مع قرب الديار، فلا شك انه اثم بذلك اشد الاثم، وتارك لركن من اركان الاسلام. اهو ده بقى الاستاذ الامام محمد عبده، يبقى ده ايه بقى. ثم قلت له، ومما لا يختلف فيه احد، انه كان هو وشيخه الشيخ جمال الدين الافغاني داخلين في الجمعية الماسونية، وهي لا تجتمع مع الدين بوجه من الوجوه، بل هي ترفض الاديان كلها، وهي ضد السلطات كلها الدينية وغيرها، فكيف يمكن ان يكون قدوة في دين الاسلام مع كونه ماسونيا وكذلك شيخه؟ فقال الشيخ رشيد، نعم هما داخلين في الماسونية، ولكن انا لم ادخل فيه، انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه راجعون. قلت له للشيخ رشيد، فلو قلتم ان الشيخ محمد عبده هو فيلسوف الاسلام بمنزلة ابن سينا والفارابي لسلمنا لكم ذلك، وان كان خلاف الحقيقة، لانه لا ضرر فيه علينا ولا على ديننا، واما ان يكون من افسق الفساق بتركه اركان الاسلام، ومعنى انك تقولون عنه انه في دين الاسلام امام، فهذا شيء منكر لا يقبله احد من ذوي الاحلام. فقال الشيخ رشيد، نحن لا نعتبره مثل ابن سينا، ولكن نعتبره مثل الامام الغزالي، فانظر رحمك الله لهذا الضلال وهذه المكابرة. فانه يسلم على الشيخ رشيد انه كان تاركا للصلاة والحج وانه كان ماسونيا ويقول انه مثل الغزالي. وفي الحقيقة كل واحد من هذه الفقه الضالة يعتقد نفسه اجل من الغزالي لانهم يدعون الاجتهاد المطلق صغيرهم وكبيرهم. والامام الغزالي لم يدع الاجتهاد المطلق بل صرح في الاحياء علوم الدين يعني بعدم وجود المجتهد المطلق في عصره بقوله كما هو في حكم جميع اهل العصر. وكذلك الفخر الرازي صرح بذلك وغيرهم من الاعلام. وهؤلاء الجهال كل واحد منهم يعد نفسه بمنزلة الائمة الاربعة رضي الله عنهم. وقد رسخ هذا الضال في نفوسهم الخبيثة فليس الموعظة فيهم ادنى تأثير. وهم يجتهدون في ان تكون الناس على شاكلتهم ضالين مضلين ومع هذا الفساد العظيم يزعمون انهم هم مصلحون لهذا الدين المبين. لهذا ولا شك انهم من جملة الذين شملهم قوله تعالى في سورة البقرة واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. طبعا وناقشنا بهذه الدعوة الاجتهاد المطلق في طبعا ده كلام لا نعيده الان. نتكلمنا عن قضية الاجتهاد اللي قال محمد عبده وما اراد الا ان يطور الاسلام الى ان تبنى هذه الفكرة تلامذته اسدة الجيل بقى وعميد الادب العربي ومش عارف مين التلامذة هو محرر المرأة وكل الاسماء اللي جات اللي احنا عايشين فيه بلائها الان. انا لله وانا اليه راجعون. كلام عجيب جدا وكلام طويل والله. يعني اختمه بكلام قصير جدا عن واحد ثالث شاهد من شهود العصر وهو من اعظمهم قاطبة. هي صفحة يعني بس لو ان المطر نزل واحد بس يشير لي كده اللي هو قدامي بس يعمل لي بس ايده كده خلاص ننتهي. لو في بس رذاذ حتى لو في بس رذاذ واحد يرفع ايده كده من اللي واقفين برا في الشارع. شوف بسرعة كده من هذا الرجل. رجل ده ينبغي ان تعتز به وان تترحم عليه والله بل تترضى عنه. وعز مصطفى صبري. من مصطفى صبري ده شيخ الاسلام في تركيا اللي وفره من اتاتورك وفر ايه جه مصر لقى البلاء هنا. ده عمل جهادا رهيبا في الدولة العثمانية وهنا فين في مصر برضه. وقاوم الكتاب بتاع علي عبد الرازق ده اللي هو الاسلام اصول حكم مقاومة ايه وصنف الكتب يعني من اعظم شيوخ الاسلام المعاصرين. بس هو لا يعني يرقى الى مسألة شيخ الاسلام دي لان شيخ الاسلام دي زي بيتهاب ابن القيم ابن عبد الوهاب العمالقة او دول. انما ده راجل مجاهد مجاهد مجاهد. فانا اعتز جدا بشهادته. فماذا قال وده شافهم الاثنين بقى في تركيا عملوا ايه وهنا في مصر عملوا ايه. يقول شيخ الاسلام مصطفى فندي صبري في كتاب الكبير موقف ده ثلاث او اربع مجلدات موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. يقول اما النهضة الاصلاحية المنسوبة الى الشيخ محمد عبده فخلاصتها انه زعزع الازهر عن جموده على الدين فقرب كثيرا من الازهريين الى اللادينيين خطوات ولم يقرب اللادينيين الى الدين خطوة. اهو دي واحد معاصر بقى من اللي فاهمين او في الاسلام. اظن ده يتفق مع اللي اسمه حوراني انه بدل ما يقاوم العلمانيين عمل قنطرة للعلمانيين يعبرون عليها الى ايه الى كل موقع في الاسلام والمسلمين. فهذا هو بيقول لك اما النهضة الاصلاحية المنسوبة للشيخ محمد عبد مش اصلاح ولا حال فخلاصته انه زعزع الازهر عن جموده على الدين فقرب كثيرا من الازهريين الى اللادينيين خطوات يعني الى الكفر يعني الى اللادينيين. فاهم الكلام؟ ولم يقرب اللادينيين لما العلمانيين الى الدين خطوة. هو الذي ادخل الماسونية في الازهر بواسطة شيخه جمال الدين الافغان كما هو الذي شجع قاسم امين على ترويج السفور في مصر. ده رجل من اعظم رجال الدين في العصر الحديث ده انه كان معاصرا لهما. هذا رجل عظيم جدا هو مصطفى صبري واخد بالك. وبعدين فالشيخ بدل من ان يتغلب على مناظره ويهزم جيوش المتفرنجين الكاملين وراءه هزم جيش علماء الدين الذي هو جيشه هو نفسه واخد بالك بطول ما رماهم به من وصمة الجمود. وبفضل ذلك حاز مكانة عظيمة عند المتفرنجين طبعا وعند المنهزمين تابعا. وكان من مضار الشيخ بالاسلام وعلماء بيسميه الشيخ يعني مؤدب معه. وكان من مضار الشيخ بالاسلام وعلمائه الناشئين بعده ان حملت الاقلام بمصر المنحرفين، شوف عن الثقافة الاسلامية، لما اكبروا الشيخ واراءه الشاذة التي انتقدتها في هذا الكتاب اوجدوا له من السمعة العلمية. شوف هو ده نظام التخطيط بقى، هو السمعة العلمية والنفخ بقى فيه ما لا يزال طنينه في ادنى الشرق الاسلامي، ولا شك في تأييد القوة الماسونية له محمد عبده. كان ذلك حثا للذين يحبون الشهرة والظهور من شباب العلماء وكهولهم على نيل ما ارادوه بواسطة الشذوذ على الرأي والتزلف الى الكتاب المتفرنجين، بل الانتماء الى الماسونية. يقول مصطفى صبري عنده في موضع اخر من كتابه: فلعل الشيخ محمد عبد وصديقه او شيخ جمال الدين الافغان اراد ان يلعب في الاسلام دور لوثر وكلفن زعيمين بروتستانت في المسيحية، فلم يتسنى لهم الامر لتأسيس دين حديث للمسلمين، وانما اقتصر سعيهما على مساعدة الالحاد المقنع بالنهوض والتجديد. شايف الكلام؟ ويقول في هامش هذه الصفحة: يدل على رجحان اسطنبول بعلماء دينها الراسخين في مبادئهم العلمية امران. الاول ان الشيخ جمال الدين الافغاني لم يستطع ان يسحرهم برسالته التي انجحها في مصر. ولكن الافغاني منجحش واضطرد هناك من تركيا ونجح في مصر هنا، فخرج من بين علمائها من يشد ازره ويشتركوا في امره، ثم يلعبوا دورا في هدم الازهر بزحزحته عن نهجه القديم القويم. والامر الثاني وباء الماسونية لم يجد بيئة صالحة للانتشار بين رجال الدين في الاستانة كما وجدها بين اخطاب الازهر، وهذا على الرغم الازهر كان الضرب كان محمد علي بهدله وشتته طبعا، وهذا على الرغم من ان مصر كانت في الماضي البعيد مركزا كبيرا للعلوم الاسلامية قبل دخول الاسلام في اسطنبول. وهذا الحديث عن الدور الذي قام محمد عبده ومدرسته في التقريب بين الاسلام وبين الحضارات الغربية وقيمها يعود الى الحديث عن التيار الثاني الذي اشرت اليه من قبل، والذي كان سياسة الغرب يرسمون خططه ويسهرون على تنفيذها، وهي الخطط التي مر بها من الاشارة اليها في كلام كرومر وبلانت، وتعتمدت جهود الاستعمار فيها على دراسات علمية دقيقة قام بها المستشرقون. عباد الله، هذا الموضوع خطير جدا كما ترون، لانه بنتكلم عن واحد اللي اشتهر عنه ان هو حاجة ضخمة قوي، ويعني شو بعرف كم سنتيمتر مربع هنا، والتاني الشهرة دي في كم الف مليار ميل مربع. انما والله بقى يعني لا نكلف الله نفسا الا ما اتاها، بس هذا هو الحق. وبشهادة مين وبتقدير من ومن المعاصرين، وشوف المسألة خطر ازاي، ولا يزال الان قاعة الامام محمد عبد، وفي الازهر صور الافغاني ومحمد عبد. ليه الكلام ده؟ عشان التطوير. ليه؟ باش في عودة للشريعة ابدا. ان الله وان الله رجعون. عباد الله، اطعام المسكين لنا في سورة القلم عبرة عظيمة، عبرة عظيمة. او الله العظيم، الله يقول: كذلك العذاب والعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون. ايه العذاب ده؟ اصحاب الجنة، جنة في الدنيا يعني جنينة كبيرة، عملوا ايه؟ وانطلقوا هم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. بس يعني مش عايزين مسكين ياكل معاه، عايزين الحصير والفلوس والدخل. اوعى مسكين يعرف انت خدت مكافاه قد ايه، او كسبت قد ايه، او العائد قد ايه، او انك ليك جنينه في كذا. يقول لك: طب ما تديني عن ده، انا اولادي بنامين في الشارع. لا اله الا الله. انت فاهم ان رب... طب هو مش شايف انما ربنا يرى يسمع ويرى سبحانه وتعالى وعز وجل. فلما راوا قالوا ايه؟ انا لضالون بل نحن محرومون. قال اوسطهم: الم اقل لكم لولا تسبحون. لان الله الذي رزقك يعلم كم رزقك ويعلم حاجة المسكين، فانفق واطعم المسكين ماذا والا. ما صوت القلب بتتكلم عن ايه؟ بتخاطب الاغنياء اللي معاهم فلوس، تقول له اطعم المسكين. اوعى تقول الا ادخلن اليوم عليكم مسكين، لا، اللي يجيلك طلع منه واطعم منه، والا ربنا حيدمرك. حتقول ده مش جنين، ده مش ارض، ده مش بيت، ده مش ولادي، ده مش بيتي، ده مش شقتي دي. وقت ما ياتي امر الله عز وجل ما نعمل ايه؟ ما هو اوسطهم اهو: الم اقل لكم لولا تسبحون. ايه تسبحون يعني ايه تسبحون؟ يعني اتطلع، لان الله يسمع ويرى
ويعلم انه رزقك وارسل رسوله اليك ليقسم لك انه ما نقص مال من صدقة. الرسول يقسم عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة. اطعام المسكين يحتل مساحة كبيرة جدا في دين الله عز وجل، ودليل عظيم جدا على الايمان وعلى درجة الايمان. ومالك هذا يشترى به طعام كأن مالك يضاعف بتخفيض 40%، واصل الى المستحقين بفضل الله عز وجل وبمجهود يعلمه الله عز وجل، يصل المستحقين وبمجهود. وكما قلت ايضا في سورة الكهف ان اطفال المساكين استطعموكم فهل تأبون ان تضيفوهم والله هو الذي خلقكم ورزقكم وانفقوا من مال الله الذي اتاكم، من مال الله الذي اتاكم الذي جعلكم مستخلفين فيه فانفقوا. انفق بلالا ولا تخش من ذي العرش اقلالا، ان العرش سقف المخلوقات ويتحكم في جميع المخلوقات والعلم عند الله، فلن ترزق من ليما واحدا الا بامر ذي العرش سبحانه وتعالى وعز وجل. فاطلب الرزق من الرحمن بارضاء الرحمن، باطعام اولياء الرحمن، باطعام عباد الرحمن، باطعام الفقراء والمساكين، بادخال البهجة على الفقراء، بل وبالحظ على طعام المسكين بنشر هذا العمل في ربوع البلاد. ان الحاكم في مصر سيسأل يوم الدين عن كل فقير ومسكين، انها امانة وانها يوم القيامة خزي وندامة الا من اخذها بحقها. وان كل من يعمل مع الحاكم حاكم في اي سلطة او في الشرطة سيسأل يوم القيامة عن الفقراء والمساكين، ماذا قدمت وماذا فعلت فهذا العمل، انما نرفع به عن الحاكم واعوانه الشيء الكثير يوم القيامة. فلابد ان يتضافر الجميع وان يتعاون الجميع في هذا المشروع العظيم، ليس في هذا المسجد فقط وانما في كل المساجد العامرة، لان هذا اصل من اصول الدين العظيم. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من ان الله عز وجل معنا الان، يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا ويرى مكاننا، وبيده تفريج كروبنا، وبيده ان يستجيب دعاءنا، بيده الملك والملكوت، وبيده ان يشفي مرضانا، وبيده ان يدخل البهجة على قلوبنا، وبيده ان يهدينا سبل السلام، بيده الملك والملكوت سبحانه وتعالى وعز وجل. فادعوه وانتم موقنين بالاجابة. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، يا حنان يا منان، يا حنان يا منان، يا رحمن يا رحيم. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات الى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وافئدتنا وفي ازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك، قابلين لها، واتممها علينا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نبرأ بك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اهلك الكافرين بالكافرين، اهلك الظالمين بالظالمين، عليك بدولة الشيطان امريكا، اللهم سلطها على اوروبا، وسلط اوروبا عليها، اللهم سلط دول الكفر بعضها على بعض، اللهم اشغلهم بانفسهم، اللهم سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين الحارقة. اللهم اشغلهم بانفسهم. اللهم اعد الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الدعار المجرمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين واجعل الدائرة على الديايثة المجرمين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. اللهم اجعل الدولة للموحدين. سلط فرق اليهود بعضها على بعض. ايضا بتحرير المسجد الاقصى الاسير. قدر اللهم شهادة في سبيلك يا الله على عتبات المسجد الاسير. اللهم اعطنا اكتاف اليهود. اللهم حكم فينا شرعك قبل ان نلقاك. اذا لكتابك ان يسود. اذا لشرعك ان يحكم. اذا لكتابك ان يسود. اذا لشرعك ان يحكم. اللهم عليك بدولة اليهود ومن شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم عليك بكل من حارب دينك. اللهم عليك بكل من حارب الاسلام. اللهم فك اسر المأسورين وفرج كرب المكروبين. روح معك بجميع الموحدين الصادقين المبتلين في سبيلك يا رب العالمين في كل بقاع الارض يا الله. اللهم اهد نساء المسلمين واجعلهن تقيات نقيات تائبات عابدات صالحات مصلحات الحاضرات منهن خاصة والغائبات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها كبيرها وصغيرها ظاهرها وباطنها ما علمنا منها ما لم نعلم برحمتك يا ارحم الراحمين. برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم برحمتك ارزقنا القرآن والعلم والعمل والعفو والعافية والمعافاة والهدى والتقى والعفاف والغنى. برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.